أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم المكي ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله باب صفة الحج وانتهى من الحج وانتهى من أحكامه ووصل إلى آخر شيء وهو الوداع، وتقدم آخره درس بالأمس، شرع الآن في بيان العمرة وأحكام العمرة وصفة العمرة. فهو ذكر أن من أتى إلى مكة قاصدا العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر عليه، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إذا كان ناويا للعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فإذا أراد العمرة لا يجوز له يتجاوز الميقات إلا بإحرام. أما من كان داخل هذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحرم من مكانه من بلده إذا كان داخل المواقيت، إذا نوى الإحرام إذا نوى العمرة يحرم من مكانه، وأما مهما قرب حتى يصل إلى مكة. أما بالنسبة لأهل مكة الذين يسكنون داخل حدود الحرم فهؤلاء يخرجون إلى التنعيم ويحرمون للعمرة من التنعيم. نعم.
أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه.
نعم، من المكي ونحو المكي، نحوه اللي قريب من مكة. نعم، اللي قريب داخل الأميال. نعم.
ممن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم.
نعم، لمخالفة أمره، لأنه أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، وكذلك أيضا فيه حديث ميقات أهل مكة للعمرة التنعيم ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى، فهذا يدل على أن بالنسبة لأهل مكة لا يجوز أن يحرموا من مكة. وقد توهم من قال أن أهل مكة يحرمون للعمرة من مكة، وإنما يحرمون من مكة للحج فقط، أما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل سواء من التنعيم أو غير التنعيم. أما إحرام أهل مكة حتى أهل مكة من مكة يعني للحج، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحج والعمرة، فالذين أتوا معه من مكة الذين أتوا معه من المدينة وحلوا هنا لما كان يوم الترمية يوم التروية أمرهم أن يحرموا من مكة، ولما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحرم من التنعيم، فالنبي فصل فيجب علينا التفصيل، فالعمرة لابد أن تكون من خارج الحرم، أما الحج فإنه يحرم من مكة. وعلل العلماء بذلك قالوا إن المعتمر والحاج لابد أن يأتي بإحرامه في الحل وفي الحرم، فإذا أحرم بالحج من مكة فسيظهر إلى عرفات ويأتي الحل في عرفات إن عرفة حل. أما بالنسبة للمعتمر لو أحرم من بيته وجاء وطاف ما مر على حل ولا شيء، كله في الحرم، فلذلك يبتدي من الحل يخرج إلى خارج الحدود ويحرم سواء الترعيم وغيرها.
لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم.
نعم، ينعقد لو أحرم بعد ما تجاوز الميقات أو أحرم من مكة ينعقد الإحرام، لكن يكون عليه دم لأنه ترك الميقات. فمن تجاوز الميقات وأحرم انعقد إحرامه، لكن يكون عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات. نعم.
فإذا طاف وسعى وحل وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها، وتباح العمرة كل وقت فلا
نعم العمرة تباح كل وقت، ليس لها وقت دون وقت، ولا وجه لكراهتها في أشهر الحج كما كرهها بعضهم، فإن النبي أمر أصحابه في شهر ذي القعدة يجعلوها عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كلها في أشهر الحج، فلا وجه للكراهة نعم في أشهر الحج. نعم.
فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة.
نعم، ولا تكره الأمر يوم النحر ولا يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج مشغول ما يصح يعتبر في ذلك الوقت لأنه متلبس بأعمال الحج، لكن يقصد غير مثلا الحاج، لو إنسان مثلا في جدة صار يوم عرفة جاء وأخذ عمره لا بأس، أو يوم العيد جاء وأخذ عمره فلا بأس، أو جاء من المدينة يوم عرفة وأخذ عمره أو من الطائف أو من أي مكان فلا بأس بذلك.
ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع.
نعم، يكره الموالاة بين كل وقت يأخذ عمره، كل وقت مثل ما يفعل بعض الناس في رمضان كل يوم يأخذ عمره، هذا أمر مكروه لم يقعد في زمن السلف، بل قال بعض السلف أن العمره مثل الحج ما تتكرر، بس السنة مرة واحدة ويكفي، هذا عند بعضهم، وعند بعضهم أنه لا بأس أن يأخذ العمره لكن ما تكون متوالية، بعد مثلا شهر بعد 20 يوم بهذه المثابة. كان بعض السلف يأخذ عمره فإذا ويحلق رأسه، فإذا نبت رأسه واسود رأسه واحتاج أنه يحلقه راح واخذ عمره وحلقه، فهذا روي عن بعض السلف، وكثير منهم يقولون لا يعتمر مرة واحدة، فلا ينبغي التكرار هذا. فيعرف بهذا أن كثيرا من الناس خصوصا اللي في مكة في رمضان ربما أنه يأخذ 3-4-5 عمر، وبعضهم ربما كل يوم يذهب إلى التنعيم ويأتي لعمره، هذا أمر غير مشروعة، بل يكثر من الطواف، والطواف أفضل من سنة يروح ويأتي بعمره.
ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، وتجزئ العمرة كل وقت من التنعيم وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام.
نعم، يعني وتجزي عمرة القارن عن الفرض، لأن المسلم مفروض عليه أن يحج ويعتمر، فكما أن الحج فرض عليه كذلك العمرة فرض عليه، ولو أتى بمكة محرم بعمرة وحج قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أجزأته عن حجه وعمرته، مع أن أعمال القارن لا تختلف عن أعمال المفرد، لكن تدخل أعمال العمرة تبع الحج.
وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. وواجباته.
نعم، هذه أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها، فمن أخل بواحد منها لم يصح حجه، وهي 4: الإحرام يعني نية الدخول في النسك، أي يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة أو عمرة وحجا وهكذا، فهذا الدخول في النسك، هذه نية الدخول في النسك، هذا مثل تكبيرة الإحرام، إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام دخل فيها، فهي ركن أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، فهذا التكبير فتكبيرة الإحرام كذلك أيضا نية الدخول في النسك والتلبية، هذا ركن ما يصح بدونها. أما التجرد من المخيط كونه يتجرد ويلبس هذا واجب، لو مثلا نوى الدخول ولبى وهو عليه ملابسه صح، لكن نقول في الحال انزع ثيابك، وإنسان ما نزع نقول عليك فدية، وإلا فالمهم نية الدخول في النسك هذا الركن. الركن الثاني الطواف بالبيت ما يصح بدونه، لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث الوقوف بعرفات، لأن النبي يقول الحج عرفة. الرابع السعي، يعني النبي يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فالسعي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وقال خذوا عني مناسككم، هذه 4 هذه التي لا يصح الحج بدونها. أما البقية أعمال الحج فهي إما سنن وإما واجبات، وسيأتي تفصيلها. نعم.
وواجباته 7: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم.
نعم، هذا واجب، الإحرام من الميقات، الإحرام نفسه ركن، لكن كونه من الميقات هذا واجب، لو تجاوز الميقات وأحرم كنا صح الإحرام، لكن عليك دم، تجاوزت الميقات. فالإحرام من نفس الميقات واجب، وعما الإحرام نفسه الدخول في النسك والتلبية هذا ركب. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا.
نعم، الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي وقف حتى غربت وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن يقف حتى تغرب الشمس. فإن انصرف بعد العصر أو انصرف قبيل غروب الشمس وخرج من عرفات وجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فيجب عليه أن يقف نهارا وجزءا من الليل. نعم. إلا من لم يدرك النهار، بمعنى أنه جاء متأخر أو ضل الطريق ولم يأتي إلى عرفة إلا المغرب، هذا يقف في الليل ولا شيء عليه. نعم.
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائي وقد وقف قبل ذلك ساعة ما شاء من ليل أو نهار،
هذا الركنية، هذا أدرك الركن، لا وقف بعرفة ولو لحظة فحجه صحيح، بمعنى أنه أدرك الركنية، لكن هذا الواجب الوقوف فيه، أن النبي وقف وقال أخذوا عني مناسك.
الرسول ما قال فقد قضى تفته و
إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل هذا، ما انصرف إلا بعد غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم فأفعلوا مثل الإمام. طيب النبي قال هم من وقف بعرفة قبل المصلى صلاتنا هذه، نعم، ووقف موقفنا وكان قد قدم حجه، وش بس بازين الطواف وبازين السعي، ما تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وباقي رمي الجمار والمبيت ما تكلم عنه. أجل قال نقول يكفي هذا ما دام توقف بعرفة ساعة في الليل النهار، فالنبي يقول تم حجه ولا عليه غير هذا. لا، النبي أخبر أنه يعني هذا الوقت اللي فات ويفوت بطلوع الفجر وانتهى، إن كان منكم أحد وقف ساعة فحجه تام، يعني بمعنى أنه أدرك الركني، كأنه تفصيل شيء ثاني. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر.
نعم، كذلك المبيت ليالي منى بمنى هذا واجب، من تركه فحجه صحيح لكن عليه دم لترك هذا الواجب، إلا الرعاة والسقاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له. السقاة اللي ينزلون إلى مكة يسكن الناس من زمزم أذن لهم النبي عدم البيثوتة، والرعاة الذي يأخذون إبل الحجاج ويذهبون بها إلى مكان المرعى لترعى ما يتمكنون من الذهاب والمجيء، وهم يبيتون هناك الليلتين التي هي الناس بيتين في منى، رعاتهم رعاة الإبل يذهبون بإبلهم لترعى ولا يحبسوها في منى، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا جعل عليهم شيء في عدم البيثوتة. نعم.
والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة.
كذلك استثنى النبي بمزدلفة أيضا السقاة والرعاة ولهم لا يبيتوا، وأما بالنسبة لغيرهم لا بد أن يبيت في مزدلفة أقل شيء نصف الليل، فلو انصرف قبل منتصف الليل عليه دم، وإذا كان بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، ولكن الأولى أن لا ينصرف حتى يقرب من طلوع الشمس حتى يصفر جدا.
والرمي مرتبا
والحلال، كذلك الرمي من واجبات الحج رمي الجمار على الترتيب، أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى التي تليها ثم جمرة العقبة، على هذا الترتيب، فإن لم يرتب ما صح رميه، فالرمي وترتيبه هذا من واجبات الحج.
والحلاق أو التقصير والوداع،
كذلك حلاق أو التقصير هذا أيضا من الواجبات، لا بد من الحلق الرأس أو تقصيره، فمن ترك الحلق أو التقصير فعليه دم، وكذلك الوداع آخر شيء هذا من واجبات الحج فمن تركه فعليه دم. فالواجبات السبعة من ترك شيئا منها صح حجه وعليه دم، أما الأركان الأربعة فمن ترك شيئا منها لم يصح حجه. نعم.
والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن.
نعم الباقي من السنن كالاطباع في الطواف وكالرمل في الطواف وكالرمل كذلك في المسعى وكالصعود على الصفا والصعود على المروة هذه من السنن. وكونه مثلا يقف في الملتزم يدعو وكونه يقف عند المروة إذا انتهى يدعو وكونه يقف عند الجمرة يدعو فهذا كلها من سنن الحج وليس لا تخل بالحج. نعم
كطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما.
المبيت بمزدلفة
بمنى
أو بمنى
بمزدلفة
ها؟ عندكم
هنا بمزدلفة
ليلة عرفة المبيت بمنى. النبي ليس على ليلة عرفة بات بمنى وصباح العرفة
بمنى. أول
ها؟
أنا كاتب علي أول
والمبيت بمنى ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة إحرام وطواف وسعي كالحج.
نعم العمرة أركانها ثلاثة تنقص واحد على الحج. الحج أربعة: نية الإحرام والوقوف في عرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أما العمرة فهي نفس الأركان هذه إلا إن ما في عرفة، ما في وقوف بعرفة بالعمرة، العمرة بس طواف وإحرام وطواف وسعي، فهي مثل الحج بالأركان، أركان العمرة وأركان الحج واحد، إلا أن الحج يزيد الوقوف بعرفة، أما العمرة فلا فيها وقوف بعرفة. هنا ها؟ أي؟ كيف المقيم؟ أي؟ أي طواف طواف لا 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 ما لا ما يستحب إنك تحرم من هذا وتخرج على طول. ما يحتاج تطوف ولا تسعى إلا إذا رجعت. ها
أحرم من البيت على عرفات
تحرم من البيت وعلى طول إلى منى. وين ذهبت إلى عرفات فلا بأس. وعما الطواف بالبيت فهو بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى.
رب شر لنا يوم ثمانية عليها
لا ما في شيء. سنة الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة عرفة في منى من السنن هذه ما هي بلازمة.
الطواف
عليها
سعي.
إيه نعم أنت يعني بالحج لابد من السعي.
يعني بعد
إيه لازم الطواف طوافك قبل الخروج إلى عرفات وسعيك ما ينفعك بشيء ولا هم مشروع. تحرم على طول تذهب إلى منى أو عرفات وإذا رجعت تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج.
ومعايا والدتي زيارة بقى
ايه
يسرع
تسرع
عليها زي ما يسرع عليه
ها؟
والبيت معايا
زيارة. ايه
هل يسرع عليها
ان تطلع
معايا على عرفات على طول؟
ايه نفس الشيء. الرجل والمرأة واحد في الحكم.
وواجباتها الحلاق او التقصير والاحرام من ميقاتها لما تقدم.
عمل وعمرة لها واجبان فقط. الإحرام من الميقات مثل الحج فإن أحرم بالعمرة بعد ما تجاوز الميقات فعليه دم. والحلق والتقصير فقط هذه واجباته لأن الحج له سبعة واجبات. لأن الحج فيه الوقوف بعرفة إلى الليل هذا واجب والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والوداع هذه خمسة. واثنين الإحرام والحلاق هذه سبعة. العمرة هذه الخمسة ما فيها مبيت بمزدلفة ولا مبيت منى ولا رمي الجمار فيبقى اثنان بالنسبة للعمرة الإحرام من نفس الميقات والحلق والتقصير. نعم
نشوف ناس نص شعرها واحدة
لا ما يجوز لازم من جميع الرأس تقصير من جميع الرأس ما يجزي ياخذ ثلاث شعرات من جانب وكذا لا
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة كالصلاة.
إذا ما نوى الإحرام ما صح حجه لأن النية هذه هي الأساس نية الدخول في النسك. فلو مثلا إنسان شاف الناس يطلعون إلى عرفات
ولبس احلامه وطلع معهم بدون يقول اللهم اني اريد الحج او بدون يقول لبيك اللهم حج، راح وجاء معهم بدون شيء، ما حج. لابد من نية الدخول في النسك، لابد من الإحرام أن يقول لبيك اللهم حج، هذا الذي تدخل في النية.
كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية، ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به.
إلا به لابد من الوقوف في عرفة. إذا طلع الفجر يوم يوم العيد وهو ما وصل إلى عرفات فات في الحج، لأن الحج عرفة وانتهى وقته، لأن عرفة له وقت يفوت، بخلاف الطواف والسعي فهو ما له وقت، يعني وقته موسع. سواء مثلا طاف يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد أو بعد ما نزل من منى في اليوم 15 أو 16 أو في آخر شهر الحجة، وعند بعض العلماء ولو في محرم وفي صفر ما يقتلك، لكن عرف وقته محدد 24 هالساعة، إذا ما حصل لك وقوف فيه فاتك الحج. نعم.
أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة.
نعم، له جاهل أنها عرفة، لو مثلا المار ما يدري ودخل عرفة وابترم وذا وخرج، ثم مثلا راح ووقف خارج عرفة ما يدري، نقول أنت إنسان أنك مار مع وسط عرفة وكذا وخرجت منها فلا عليك، ما دمت أنك مريت به ولو مرور فحصل لك الوقوف بعرفة ينسيك الحج. نعم.
ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن علمه فكصوم المتعة أو سنة
عديمة. فإن عديمة أي نعم عليه دم، وإذا ما وجده يصوم 10 أيام. نعم.
أو سنة أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
نعم، لأن السنة ما يترتب عليها شيء، لأن السنة سواء سنن الحج أو سنن الصلاة أو أي سنة من السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ما دامت تاركة ما عليه عقاب فلا عليه شيء، ما عليه كفارة، إنما الكفارة الشيء اللي عاقب عليه حتى يكون كفارة لهذا العقاب يمحى عنه هذا العقاب. أما السنن فهي إذا فعلها فله الأجر والثواب، وإذا لم يفعلها فليس عليه شيء. هنا
قال في الفصول وقال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها، لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره.
نعم، لأن هذا السنن ما هي تجبر، كذلك السنن في الصلاة لو نسي مثلا الاستفتاح سنة الاستفتاح فهو ما يشرع للسجود سهو، إنما السجود السهو في الصلاة للواجبات، وذبح اللي هو كفارة الذبح في الحج للواجبات، والأركان في الصلاة ما يجبرها شيء تبطل الصلاة، والأركان في الحج ما يجبرها شيء يبطل الحج، لكن الواجبات هذه كان في الصلاة جبرها سجود السهو، وإلا كان ترسى عمد فيما تصح الصلاة، وأما الواجبات الحج يجبرها الدم. منها
باب الفوات والإحصار.
طويل الباب.
ثلاثين صف تعدوا الهدي والأضحية.
أي لكن طويل هذا الباب.
ثلاثين الصف. ثلثي الصفحة.
هي لا تنقر وجر حتى نزهي ربما يكون اليوم آخر الدرس.
الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدره أحصره مرضا، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، بقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع.
قال ليلة جمع التي هي ليلة العيد، يعني ليلة مزدلفة، جمع مزدلفة تسمى جمع، ليلة جمع التي هي ليلة مزدلفة وهي ليلة العيد. فإذا طلع الفجر من ليلة العيد والإنسان ما وصل إلى عرفة فاته الحج. نعم.
قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. وتحلل بعمره ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه.
نعم.
ويحج من قابل.
إذا فاته الوقوف بعرفة وهو على إحرامه فإنه له طريقة يتحلل، ينويها عمره، يفسخ نية الحج إلى عمره ويطوف للعمره ويسعى للعمره ويقصر ويتحلل، وفي العام القادم إن شاء الله يحج. وإن كان هو ما تحلل يبي يبقى على إحرامه سنة كاملة فهذا لا جائز، لكن هذا فيه تعب ومشقة، لأنه إذا بقى على إحرامه معناه يبتل فيه لباسه، بل الذي هو الإزار والرداء، ولا يجوز يغطي رأسه، ولا يجوز يلبس مخيط، ولا يجوز يتطيب، ولا يأخذ من أظفاره، ولا يأخذ من شعره، فهذا فيه مشقة عظيمة. لكن الحمد لله إن الله يسر له أنه يجعل عمره ينتهي ويتحلل ويحج. نعم.
من فاته الوقوف ولم يتحلل بل ذهب إلى منزل جاهل، هل نقول ما زلت على إحرامك ولا بد من التحلل؟
نعم. ولو تحلل ما تحلل وما ينفع، تحلل بدون شيء، لبس ملابسه وقال فات عن الحج ولبس ملابسه، ولازم تخلع ملابسك وتطوف وتسعى نية
العمره. ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: يصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه.
نعم. كان الحج واجب وجب عليه، فهو تطوع وهو مشترط في الإحرام، قال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم فاته الحج تحلل بعمره ولا شيء عليه، لا عليه ذبح ولا يجب عليها الحج من قابل، إلا إن كان هذا الحج الذي فاته حج واجب ككونه نذر أو قضاء أو فريضة فلا بد أن يعيد.
وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.
نعم. إذا أخطأ الناس، مثلا لو إنسان شهد أنه رأى الهلال، أو أثنين شهدوا أنهم رأوا الهلال ووقف الناس بناء على رؤيتهم وأصبح أنه ما هو صحيح ووقفوا في اليوم الثامن، أجزأ عنه، لأن النبي يقول: الحج يوم يحج الناس. ما دمت أن الناس حجوا فالله سبحانه وتعالى يقبل حجهم، فالحج يوم يحج الناس. فإن كان لا طائفة منهم تعصبوا ووقف الناس في اليوم الثاني قالوا: لا أنتم ما تصيبين ولا شيء في الهلال ولا كذا، ثم وقفهم في اليوم الثاني، فالطائفة القليلة هذه ما صح حج الحج للجمهور الناس، لأن النبي يقول: الحج يوم يحج الناس، والأضحى يوم يضحي الناس.
ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم. لو مثلا ما حصل، ما فاته الوقوف لكن ما حصل الوصول إلى مكة، كأصابه مرض، أو مثلا جاي له ما حدا هل أوده وكسرت سيارته ولا عنده حد يودي وفات الحج، هذا محصر، هذا يذبح شات إذا كان يقدر ويتحلل، وإن كان ما عنده شيء يصوم 10 أيام ويتحلل. ما
سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل.
نعم، ثم حلق، ثم حلق يعني حلق رأسه ثم لبس ملابسه. نعم، لابد من الحلق أيضا. نعم.
ولا إطعام في الإحصار، وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين.
نعم، هذا قول. القول الثاني أنه لا بد من لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل نحر أذنه ثم حلق رأسه ثم تحلل صلى الله عليه وسلم.
وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج إلى عمرة جائز بلا حصر فلف معه أو لا. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أو لا.
نعم، تحلل بعمرة يطوف يسعى ويجعلها عمرة، هذا جائز له. هذا المحصر، والكلام الأول بالنسبة لذلك هذا كلفات وفوات، المصنف جعل في الباب عبارة شيء، باب الفوات والإحصار، تفرق بين الفوات وبين الإحصار. نعم،
بالنسبة للمحصر قلتم يصوم لمن ليس له،
ثم العشرة كلها في مكان واحد ثم يتحدث.
وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف.
نعم، لأنه ما يفوت وقته. إذا حصل مثلا ما حصل له يطوف، إما بمرض أو منع أو أحد أو منع من البيت أو كذا، فهو يبقى ينتظر حتى يحصل له الفرصة، إما يكونوا مثلا يبرأ ويخرج من المستشفى إذا كان مريض المستشفى، أو يحصل له مثلا إذا كان ممنوع من دخول مثلا مكة حتى يحصل له ويطوف، ما له وقت يفوت بخلاف عرفة، له وقت محدد يفوت فيه، أما الطواف ما يفوت، فهو ينتظر.
وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم.
نعم، الواجب المزدلفة أو الرمي أو المبت بمنها. نعم.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر عدو، بخلاف حصر العدو. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم.
إيه، لأن هذا المريض أو كذا أو سيارة اختلت أو كذا، هذا ما هو محصر، إذا قدر يأتي ويكمل، إذا فات الحج يتحلل بعمره ويكمل ويبقي معه هدي ويجي وينحر في مكة.
إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع.
نعم، إذا قال فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني فله التحلل مجانا بدون ذلك ومجون صيام.
مات الحاجز.
نعم،
وقف في عرفة ثم توفى وبقى عليه ركنين، طواف الإفاضة والسعي، فماذا يقول عليه؟ قد توفى
يعني. ما يقول
عليه، يقول إذا توفي الحاج في عرفة وما أتم نسكه،
أي
وش يجب عليه؟
ما يجب عليه شيء، يبقى هذا محرم إن شاء الله، يبعث يوم القيامة ملبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا بعرفة وإنسانا قريب منه صلى الله عليه وسلم على ناقته اضطربت الناقة وسقط الرجل ومات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة، والرجل ذاك الذي توفي لما سقط من دابته من ناقته لما توفي، قال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه في ثوبيه اللي هو محل من به، لا تحطون عليه زيادة ولا تطيبوه لأنه ممنوع المحرم ممنوع من الطيب، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه لأن المحرم ما ينطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة في ملبس ما يتقن على حالة هذا، ويصلى غسل ويكفن بثيابه ولا يقرب به ويدفن ولا يحتاج يكمل عنه ولا شيء، وإن شاء الله يبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
نعم، البدن التي تهدى ما يأخذ منها شيء، جميعا يتصدق، يتصدق بلحمها ويتصدق بجلودها ويتصدق بأجلتها التي عليها، كذلك إذا كان بها خطام أو رسن أو كذا، كل هذا يتصدق به ولا ينتفع منها بشيء. نعم.
باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها،
ثم بجلودها فقسمتها. باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب. ما يأكل من البدي وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك.
نعم الكفارات ما يؤكل من جزاء الصيد كفارة والكفارات هذه خاصة للفقراء والمساكين وكذلك إذا كان عليه دم بسبب ترك واجب أو ارتكاب محظور ترك واجب مثلا ما وادع أو ما بات أو ما رمى الجمار هذا ترك واجب هذا ما وجب عليه من دم بسبب ذلك هذا للفقراء والمساكين لا يجوز أن يأكل منه ولا يطعمه الأغنياء خاص الفقراء والمساكين وكذلك إذا كان مثلا لفعل محظور كما لو لبس مخيطة وغطى راسه أو تطيب وقلم أظفاره أو قص من شعره فكذلك الكفارة التي تلزم لهذا هذا خاصة للفقراء والمساكين فالكفارات مثل الزكوات مخصوصة بالفقراء والمساكين وهذه كفارات نعم أما هدي التمتع فهذا ما هو كفارة هذا شكرا لله على هذه النعمة أنه حصل له حج وعمرة في آن واحد فهذا كالأضحية يأكل منها ويهدي ويتصدق ولذلك يستحب أن يأكل ثلث ويهدي ثلث على الناس لهم أغنياء ويتصدق على الفقراء بثلث.
وقال وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة
حدثنا نعم يعني من هدي هدي التمتع نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء قال حتى أتينا المدينة قال لا. حدثنا خالد
بن مخلد يأكلون من هديهم ويتزودون يعني يأخذون لهم زاد حتى في طريقهم وهم راجعون إلى أهلهم يأخذون من لحوم الهدي ويأكلون هذا لا بأس لكن بخلاف الشيء الذي هو عبارة عن كفارة إما لترك واجب أو لفعل محظور هذا ما يأخذ ولا يأكل من شيء هذا مخصوص فقراء مكانه.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحل بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا
قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الفقهاء السبعة قال محمد بن القاسم القاسم بن محمد
باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد
هذه الأعمال التي تعمل يوم النحر، لأن يوم النحر يعمل فيه رمي الجمار وذبح الهدي والحلق وطواف بالبيت الذي يسمى الزيارة. فهذه الأمور الأربعة لو قدم واحد على واحد فلا بأس، لأن النبي ما سئل يومئذ يعني في ذلك الموقف يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما الأفضل فالأفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمي الجمرة أولا ثم يلحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يذهب إلى البيت ويرمي، هذا هو الأفضل. لكن لو قدم وأخر فلا بأس بذلك.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال حجج؟ فقلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن، انطلق فضب بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن خذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن خذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عمر عن حفصة رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمره ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم، من دخل مكة وهو محرم ومعه الهدي هذا ما يحل قبله حتى ينحر هديه يوم عيد مثل ما فعل النبي. أما من جاء وليس معه هدي وهو محرم سواء بحج أو بعمرة أو قارن فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج، لأن هذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، فهذا الذي أمرهم النبي به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، كان عملت مثل هذا لكن ما معي الهدي يمنع ما يجوز أتحلل حتى أنحره ولا أنحره إلا يوم عيد. فلذلك كثير من العلماء قالوا إن أفضل الأمساك التمتع، لأن هذا هو التمتع الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه.
باب الحلق والتقصير
بأذرين. بأذرين
مريض عذر؟ لا لا ما كان عذر، يأخلوا ولو بعد غروب الشمس من قبل الزوال. لا،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أقول أمر النبي أن يحلوا مع بعضهم من أتى بحج مفرد أو قارن ما في فائدة قلب النفل إلى فرض، يعني جواز قلب النفل إلى فرض، يعني طواف كان للقدوم ثم صار طواف فرض وهو اليوم.
إيه يعني قلب الفرض قلب النفل إلى فرض بعد الانتهاء منه. بس هذا يمكن أعمال الحج لها خصوصية ما يبقى بقية الأعمال. النبي لما طافوا أمرهم يجعلها، وقد قال لهم قبل الضي يطوفوا قبلهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الطريق عند الإحرام قال من أراد يفعل كذا والأراد يفعل كذا، ولما أنه وصل إلى مر الظهران قال اجعلوها عمرة، أمرهم قبل الطواف، ولما جاءوا إلى مكة قال اجعلوها عمرة، ثم استمر قوله هذا حتى بالنسبة لمن طاف على نية الطواف قدوم وسعى قال قصر وحده.
باب الحلق والتقسيم عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
حلق رأسه في حجته وأمر بالحلق، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين او اللهم ارحم المحلقين، قالها ثلاث مرات ثم قال والمقصرين، فدل على ان الحلق افضل ولكن التقصير كافي ومجزي، الا ان الحلق افضل في الحج، ولذلك قال العلماء انه يستحب لمن دخل بعمره قبل الحج ان يقصر تقصير للعمره حتى انه ياتي بالحلق في الحج لافضليته.
حدثنا عبد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا قالوا والمقصنين يا رسول الله، قال والمقصنين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصنين. حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصنين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصنين، قالها ثلاثة، قال وللمقصنين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم.
نعم هذا دليل على أن التقصير جائز، والنبي دعا للمقصرين أكثر دعا للمحلقين أكثر، هذا يدل على جواز التقصير.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
ما فسروا المشقص
قوله قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ويعكر عليه قوله في رواية أحمد قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس، وقال ابن حزم
يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر، وتعقبه صاحب الهدي بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه، ولا سيما وقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين، وأيضا فهو صلى الله عليه وسلم لا يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا في أول ما قدم، فماذا يصنع عند المروة في العشر؟ قلت وفي رواية العشر نظر كما تقدم. وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في الجعرانة، وصوبه المحب الطبري وابن القيم، وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة، واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. قوله بمشخص بكسر الميم وسكون المعجم وفتح القاف، وآخره صاد مهملة. قال القزاز هو نسر عريض يرمى به الوحش، وقال صاحب المحكم هو الطويل من النصال وليس بعريض، وكذا قال أبو عبيد والله أعلم. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير
عن أو يحلقوا أو يقصروا، فأتى بأول التي للتخيير، فكأنه في العمرة مخير بين الحلق والتقصير، أما في الحج فالأفضل الحلق، أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هنا أو جت الدالة على التخيير بالنسبة للعمرة. نعم.
باب الزيارة يوم النحر.
ولعل ذلك ليبقي رأسه من أجل أن يحصل له الحلق في الحج. نعم.
باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أخر الزيارة إلى الليل،
كان يزور أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل.
هذا خلاف قبل الظهر، لكن على هذه زيارة خاصة غير زيارة التي هي طواف الإفاضة. سبولا
قال بعد ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى.
نعم، هذه زيارة غير الزيارة التي هي طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة لم يختلف العلماء أنه طاف صلى الله عليه وسلم قبل الظهر. نعم.
وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرجي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاض الصفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاض الصفية يوم النحر.
النبي عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر، يعني أتى وطاف طواف الإفاضة يوم النحر، وأصحابه كذلك أفاض يوم النحر. أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أتى مثلا إلى مكة ليلا فهذا شيء غير طواف الزيارة، ولكنه أيضا نعم تكلم عنه صلى الله عليه وسلم ليلا ما كان عنها شيء.
أخر النبي أخر
تقصير زيارة واحدة
نعم جميع الرأس جميع الرأس نعم.
قال قال ابن القطان هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا.
نعم.
فكأن البخاري عقل هذا بطريقة أبي حسان ليجمع بين الأحاديث.
إيه. نعم. هذا اللي بعده. هذا صحيح.
فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام.
أي نعم.
باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج.
رميت بعدما أمسيت صور عليه أمسيت
يقول ياتي في الباب الذي بعده إيه كان هنا أي بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يسد الظلام فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. طبعا سيأتي كلام خلاف العلماء
الخلاف بعضهم يقول أنه يتعين في الليل أو أنه محتمل في الليل وفي النهار وما دمت أنه محتمل في الليل وفي النهار ليش مع الناس من الليل. نعم.
باب الفسي على الدابة عند الجمرة.
الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس الأفضلية وفي الليل الجواز بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا
هل على هذه الفدي المقصود
برد؟ اي لكن ان كان متعمد هذا يثبت وله برد ما يخالف ما يجوز لغطي راسه الحاجة برد وغيره اي نعم يجوز لكن عليه الهد يعني هو مخير بين ان يطعم 6 مساكين او يذبح شاة او يصوم 3 ايام.
باب الفتي على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجاءوا يسألونه فقال الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام
بعض العلماء يستدلون على أن المساء هو دخول الليل في الآية فسبحان الله حين تصبح هذه صلاة المغرب وصلاة العشاء وحين تصبحون صلاة الفجر سبحان حين تصبحون وحين تصبحون والحمد لله وعشين وحين تظهرون صلاة الفجر.